بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل دروسنا في أحكام الصيام من كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله، وتعليق الشيخ ابن تيمية على كلام ابن قدامة رحمه الله جميع. وبقي عندنا مسألة في الصيام، وهي إذا أكل الإنسان شاكا في طلوع الفجر. إذا أكل الإنسان وهو شاك، يعني طلع الفجر أو لم يطلع، صومه صحيح. إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فإن صومه صحيح. ما هو الدليل؟ لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. فإذا كنت شاك، ما عندك يقين أن الفجر طلع، فأنت تأكل وصيامك صحيح. لكن إذا أكل الإنسان شاكا في غروب الشمس، هل يصح صومه؟ يبطل. أكل شاكا في غروب الشمس، قبل غروب الشمس بخمس دقائق، ظن أن الشمس غربت، وأكل وهو ليس عنده يقين، نقول صيامه باطل، لأن الأصل بقاء النهار. وهذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. أما الأولى ليس فيها خلاف، إذا أكل شاكا في طلوع الفجر صومه صحيح. لكن إذا أكل شاكا في غروب الشمس فيه خلاف بين العلماء، لكن عند بعض العلماء يبطل صومه، وآخرون من العلماء لا يبطلون صومه. فإذا عرفنا يا طلاب العلم أن الإنسان إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فصومه صحيح، ودليلنا قول الله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. الشاك لم يتبين له، لكن لو تبين أنه بعد طلوع الفجر، يعني شك وأكل واستمر في الأكل، ثم تبين له أن الأذان قد أذن، أو أن الإقامة قربت الإقامة، يعني تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، فهل عليه قضاء؟ أيضا فيه خلاف بين العلماء، لكن الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا قضاء عليه. ربما يذكره المؤلف رحمه الله، لكن هذا التعليق على الكلام هنا لا بأس به. فالصحيح أنه لا قضاء عليه، لكن المذهب أن عليه قضاء إذا تبين، إذا تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر فعليه القضاء. لكن الشيخ ابن عثيمين يرجح ويقول الصحيح أنه لا قضاء عليه، لأنه فعل ما هو مأذون فيه، فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر. وهذا لم يتبين له فأكل أو شرب ثم تبين بعد ذلك أنه في النهار، نقول هذه فتوى ابن عثيمين، لا قضاء عليه ولا إثم عليه ولا كفارة أيضا إن كان مجامعا، ما دام أنه أكل شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه. لكن هذا خلاف المذهب. المسألة الثانية: أكل شاكا في غروب الشمس، هذا قلنا حرام عليه، لأنه لا يجوز له أن يفطر حتى يتيقن أن الشمس غربت، ولذا الشك ليس بيقين. فإذا أكل أو شرب ويقول والله ما أعرف هل غابت الشمس أم لا، نقول هذا حرام عليك، لا تأكل ولا تشرب حتى تتبين غروب الشمس، فإن غلب على ظنه أن الشمس غربت دون أن يتيقن فالمذهب لا يجوز أن يفطر حتى يتيقن. لكن أيضا هناك قول آخر ورجحه الشيخ بن عثيمين أنه يجوز أن يفطر وأنه لا قضاء عليه ولو تبين أنه في النهار، لما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. ولذا يقول الشيخ رحمه الله هذا دليل على أنه لا قضاء عليهم، إذ لو كان القضاء من شرع الله لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو بينه لحفظه الله ونقل إلينا، لأن الشريعة محفوظة. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء وأنه لا قضاء عليهم. لكن هذه المسألة يعني ناس أفطروا شاكين في غروب الشمس، وقلنا فيه قولان، قول يقول إن عليهم القضاء، والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين يقول لا قضاء عليهم. هذه المسألة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرتين، ولذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أحيانا يجتهد ويفتي وأحيانا يخالف رأيه، كما كان يخالف رأيه في بعض الفرائض أو المسائل الفرضية. ولذا لما سألوه قالوا يا أمير المؤمنين كيف تقضي في هذه وكيف تقضي خلاف كلامك الأول، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. هذه المسألة وردت في زمن عمر مرتين رضي الله عنه. مرة عمر قال اقضوا يوما مكانه، الخطب سهل ما دام أنه يوم اقضوه، ومرة قال إننا لم نتجانف لإثم يعني فلا قضاء علينا. لكن السنة كما يقول الشيخ ابن عثيمين حاكمة على كل أحد، وأنه لا قضاء عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء. الإنسان إذا أكل شاكا في كذا أو كذا فإن صومه صحيح، لكن ينبغي أن يغلب على ظنه. مثلا الناس فيه غيم شديد، ما يرون الشمس ولم يعلمون أن الشمس غابت أو لم تغب، ثم اجتهدوا وأفطروا وطلعت الشمس مرة أخرى وهم قد أفطروا، هل يقضون هذا اليوم أو لا يقضونه؟ هذا هو الخلاف الذي فيه الشيخ ابن عثيمين يقول لا قضاء عليهم. الليلة عندنا موضوع مهم وهو النية في الصوم. النية يا إخواني كل العبادات لا بد فيها من النية، ولذا المجنون لا يصح صومه لا تصح صلاته لأنه ليس له نية. حتى زكاة الذبيحة لو ذكاها الذبيحة حرام لأنه ليس له نية، فلا بد من كل شيء من نية. والنية يا إخوان لو أن الله منعنا من النية ما استطعنا أن نعمل شيء، لأن الإنسان لا بد أن ينوي. فالنية في الصوم يا إخوان يقول العلماء رحمهم الله لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل. انتبهوا لهذه المسألة، لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب، فيه نافل وفيه واجب، النذر واجب، الكفارة واجبة، صوم رمضان واجب. لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل. والليل ولو قبل الفجر بخمس دقائق يعتبر الليل. لا بد أن يكون عند الإنسان نية إذا كان هذا الصوم واجبا. لكن المذهب عند الحنابلة يتشددون في هذه النية كثيرا، ويرون أن النية من الليل لكل يوم، كل يوم من أيام الشهر لابد أن يكون عندك نية. والنية حتى لو قمت وشربت ماء هذه نية، لو قمت وأكلت تمرة قبل أذان الفجر هذه نية، يعني أنك نويت الصيام. فالمذهب عند الحنابلة يرون أن النية لابد أن تكون من الليل لكل يوم. ما هو الدليل؟ لما روت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لكن تبيت النية متى؟ بعد العشاء ولا بعد المغرب؟ طول الليل قبل الفجر بخمس دقائق بدقيقتين، هذا تبيت نية. لو ما نويت إلا قبل الفجر بدقيقة هذه أيضا يكون نية من الليل. ولذا كل صوم مفروض تعتبر فيه النية من الليل، لكن المشهور من أهل المذهب أنه لكل يوم، لكل يوم مثل القضاء تماما. هذا هو القول المشهور عند الحنابلة أن النية من الليل لكل يوم. لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه تجزئه النية في أول رمضان لجميعه. هذا فيه خلاف، يعني فيه عندنا قولين للإمام أحمد. قول يقول كل يوم لابد له من نية، القول الآخر وكل رمضان يجزئه نية من أول ليلة من رمضان، يعني نية واحدة تكفي الشهر كله. ما هو دليل هذه الرواية الأخيرة؟ وهذه سهلة، هذه تسهل للناس، لأن يقول لأن صيام رمضان عبادة واحدة، عبادة واحدة. لأن ولكن عاد أنتم تعلمون أن المذهب هو الأول أنه لكل يوم، لأن كل يوم هم يقولون الحنابلة كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالآخر ولا يفسد أحدهما بفساد الآخر، فأشبه أيام القضاء. وهذا أيضا دليلهم عقلي على أنه لا بد فيه من كل يوم، لا بد أن يكون هناك نية. لكن الرواية الأخرى والقول الآخر أن النية في أول رمضان تكفي لجميعه. ما هي الرواية الصحيحة؟ ننظر ماذا يقول ابن عثيمين رحمه الله. ابن عثيمين رحمه الله يقول الصحيحة الرواية الثانية أنها تجزئه نية واحدة من أول الشهر ما لم يوجد مبيح للفطر في أثناء الشهر، فلا بد من استئناف النية. وهذا صحيح، يعني الإنسان تكفيه نية واحدة من أول الشهر، لكن لو قطعه سافر مثلا وأفطر نقول تجدد النية للصيام الجديد، تجدد النية للصيام الجديد. يعني إنسان سافر في أثناء رمضان انقطعت النية، فإذا أراد أن يصوم بعد أن أفطر قلنا لا بد من تجديد النية. أما وليس هناك ما يبيح الفطر ولم يفطر فإنه تجزئه النية الأولى. لأنك لو سألت كل إنسان حين دخل رمضان يا أحمد هل تريد أن تصوم كل الشهر، ماذا يقول؟ نعم. وبناء على ذلك يظهر أثر الخلاف في المثال، يعني لو أن رجلا نام قبل غروب الشمس اليوم ونحن في رمضان وبقي نائما حتى طلع الفجر من الغد، هل صيامه صحيح؟ على المذهب صيام غير صحيح، على المذهب صيامه غير صحيح، لأنه لم ينوي من الليل، كل يوم يقولون بليلته. وعلى القول الثاني صومه صحيح، وهذا هو القول الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه هو القول الصحيح. لكن ولله الحمد النية في أي وقت من الليل، أي وقت من الليل تنوي يجزئك للخبر، ولأن الليل كله محل النوم. ولذا يقول من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وإذا أي وقت من الليل نوى أجزأه للخبر، ولأنه ليس هنا فتخصيص النية بجزء منه يفوت الصوم. لكن من أكل أو شرب بعد النية، يعني أنت نويت قبل أن تنام أنك تصوم غدا، لكن قمت وأكلت وشربت قبل الفجر، هل تبطل النية الأولى؟ لا تبطل النية، لأن إباحته الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على أن نيته لا تفسد به. ويجب تعيين النية لكل صوم واجب، وليس رمضان فقط، كل صوم واجب لا بد أن تعين النية، وهو أن يعتقد أنه صائم غدا من رمضان، أو عليه كفارة لا بد أن يكون غدا يصوم كفارته، أو عليه نذر لا بد أن يعينه من الليل. هذا هو القول الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله، يجب تعيين النية لكل صوم واجب. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب تعيين النية لرمضان. لماذا؟ يقول لأنه يراد للتمييز، وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه. لكن هذه الرواية ضعيفة، الأولى أصح، لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كالقضاء. هذا وخروع كذا ولا بارد مرة كذا ولا كذا المكيف. فلو نوى ليلة الشك، لو نوى ليلة الشك إن كان غدا، فلو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإلا فهو نفل، أو نوى نفلا أو أطلق النية صح عند من لم يوجب التعيين، لأنه نوى الصوم ونيته كافية. لكن لا يصح عند من أوجبه لأنه لم يجزم به، والنية عزم وجزم. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعلم أنه من أكل أو شرب بعد النية فإن النية لا تبطل، أكله وشربه لا يبطل النية، بخلاف عند بعض العامة يقولون إذا انتهيت من السحور وعقدت النية فإنه لا يمكن أن تأكل، الفجر باقي إلى الآن ما جاء الفجر، يقول ولو كان ما جاء الفجر أنت عقدت النية قبل الفجر، هذا غير صحيح. ما دام الليل باقيا فلك أن تأكل، ولو نويت الصوم، فلو أن الإنسان تسحر وانتهى من سحوره وعزم على أنه لن يأكل ولن يشرب، ثم بدا له بعد ذلك وقبل الفجر، فله أن يأكل ويشرب، لأن الحكم منوط بطلوع الفجر. لكن لو كان الإنسان إذا كان غدا من رمضان، يعني قبل رمضان، قال إن كان غدا من رمضان فصومي فرض وإلا فنفل، هل تعتقد هذه النية أو لا تعتقد؟ إذا قال إن كان غدا من رمضان فصومي فرض، وإلا فلا، يعني أنا صائم صائم، لكن إن كان غدا رمضان فهو فرض، وإن لم يكن رمضان فهو نفل. هل ينعقد صومه ويصح صومه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها: فإن لك على ربك ما استفنيت. وهذا في العبادة، وكما علمتم أنه يجوز الاستثناء في الدعاء أيضا، فالصواب جواز ذلك. وعلى هذا إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وخاف الإنسان أن يثبت الشهر فلينم على هذه النية، فإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وعلم أن هذا اليوم من رمضان فنيته صحيحة. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما إذا نوى نفلا وعينا فإنه لا يجزئه عن الفريضة. لكن قول المؤلف رحمه الله يقول: إن وإن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فلا، لم يصح على الروايتين لأنه شك في النية لأصل الصوم. هذا كلام المؤلف رحمه الله، أنه يجزي عند من لم يشترط التعيين فيه نظر، لأن هذا لم ينوي صوما مطلقا بل نوى نفلا. وهناك فرق بين الصوم المطلق وصوم النفل، لأن النفل عين أنه نفل فكيف يجزي عن الفريضة؟ أما لو نوى صوما مطلقا أنه صائم وليس في قلبه أنه عن فريضة عن رمضان أو غيره، فهذا نعم عند من يرى أنه لا يشترط التعيين يكون صومه صحيحا. لكن الظاهر أنه لا بد من التعيين لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل يفتقر مع التعيين إلى نية الفرض؟ العلماء رحمهم الله يقولون: لا يفتقر مع التعيين إلى نية الفرض، لأنه لا يكون إلا فرضا. هذا قال به بعض من العلماء. وقال ابن حامد: يحتاج إلى ذلك لأن رمضان الصبي نفل، لكن الصواب أنه يتجه لرمضان ولا يشترط أن ينوي الفرض. كل واحد يعرف أنه رمضان فرض، كل إنسان يعرف أن صيام رمضان فرض، ولذلك لا يشترط أن ينوي الفرض، لأن رمضان لا يقع إلا فرضا، والإنسان يعرف نفسه ليس بصبي سيعرف نفسه أنه بالغ. لكن لو نوى الإنسان الخروج من صوم الفرض، يعني نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، لأن النية شرط في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفوات الشرط. ما معنى هذا الكلام؟ إن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، إن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، يعني بطل الصوم. لكن لو نوى أن يكون نفلا وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل مفطرا انعقد على أنه نفل. ولهذا عبر بعضهم فقال: من نوى الفطر فكمن لم ينوي، من نوى الفطر فكمن لم ينوي، ولم يعبر بقوله أفطر، لأنه إذا قال أفطر معناه أنه لا يمكن أن يبني آخر اليوم على أوله. فإذا قال كمن لم ينوي صار لو نوى النفل في آخر اليوم أجزأه. وهذا هو الواقع، فإذا نوى الإفطار من الفرض ثم لم يأكل ولم يشرب ونوى أن يكون نفلا أجزأه، لأن النفل يصح بنية من أثناء النهار. ولذا إذا نوى الخروج من صوم الفرض بطل صوم الفرض، لكن لو نواه نفل جاز له ذلك. لكن لو نذر إنسان صيام يوم معين، نذر إنسان صيام يوم الخميس أو يوم الاثنين، صيام يوم معين، لكن حدثته نفسه أن يقطع الصيام، ما عزم على الصيام لكن حدث نفسه أن يقطع الصيام وليس عنده عزم، فهل يبطل صومه؟ يعني التردد، هل التردد يبطل النية أو لا يبطلها؟ الصحيح عند العلماء رحمهم الله أن التردد لا يبطل النية. الإنسان مثلا يقول إن كلمني أحد وأنا أصلي قطعت الصلاة ورديت على التلفون، أو جاء أحد وخبط الباب وأنا أصلي قطعت الصلاة، أو أنه سمع صياح الطفل يبكي تردد، هل أقطع الصلاة أو لا أقطعها؟ يعني هل التردد يبطل النية أو لا يبطلها؟ يقول العلماء الصحيح أن التردد لا يبطل النية، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان عليه حتى يعزم على الفصل. وأما التردد هل يفطر الإنسان أو لا يفطر؟ الصحيح أنه لا يفطر، إذا كان متردد لا يفطر، في ألم في بطنه، ألم في رأسه وصار متردد، أفطر أو لا أفطر؟ هذا التردد لا يضر الإنسان ما دام أنه لم يأكل ولم يشرب ولم يعزم. أما إذا عزم الإنسان على فعل المحظور، عزم أن يأكل وعدل عن هذا الفعل، فإنه لا يفطر، لأنه إنما أراد فعل المحظور ولم يفعله. وهذا حتى على المشهور من المذهب أنه إذا عزم على فعل المحظور ولم يفعله فإنه لا تبطل عبادته، كما لو نوى أن يتكلم في أثناء الصلاة ولكن لا يتكلم. يعني مثال: رجل يصلي فسمع قرع الباب وألح المستأذن في القرع، فهم المصلي أن يبطل صلاته لأجل أن يرد عليه، يعني هم أن يكلمه ولكنه لم يفعل، فصلاته صحيحة. المهم أن التردد في النية لا يضر على القول الراجح، على القول الراجح أن الصيام صحيح. لكن العزم على فعل المحظور أيضا، العزم على فعل المحظور لا يبطل العبادة قبل فعله، لأن بطلان العبادة مرتب على فعل المحظور ولم يفعله. وهذه مسألة ترد كثيرا في كتب العلماء رحمهم الله، ولذا يقولون: من نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، لأن النية شرط في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفوات الشرط. لكن انتبهوا، هذه تأتينا في جميع العبادات إلا الحج. الحج تعرفون أن الإنسان عزم أو لم يعزم على تركه لا بد أن يتم حجه أو عمرته. يعني لو أن إنسان مثلا أحرم وأتى بلباسه، ولما جاء هنا وجد زحام شديد، قال: ما دام أن هذه العمرة نافلة خلاص أنا أترك العمرة. فقولوا له: لا، أنت ما زلت محرم، لا بد أن تتم عمرتك، وكذلك الحج. فالمهم يا أخوان، العزم على إبطال العبادة هل يبطلها أو لا يبطلها؟ قلنا إنه لا يبطلها سواء في الصيام أو في غيره، هذا هو القول الراجح. العزم على إبطال العبادة سواء في الصيام أو غيره، يعني العزم على فعل المحظور في العبادة لا يبطلها حتى يفعل، والتردد في النية هل يقطعها أو لا؟ الصحيح أنه لا يبطلها، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان حتى ينتقل منه. أما القول في المذهب عندنا هنا أن العزم على إبطال العبادة يبطلها سواء في الصيام أو غيره، المهم النتيجة يا إخوان أن التردد لا يبطل النية، التردد لا يبطل النية. اقرأ يا انتهينا. هذا إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.